بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم الحسينية الكاظمية بأحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وذلك بمناسبة استشهاد جده الإمام علي بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبهذا المصاب الأليم يقام مجلس العزاء، وخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ مرتضى البالدي، وذلك في الليلة 17 من شهر صفر لعام 1426 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم سادتي، وأمن من التجأ إليكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجوركم بمصاب مولانا ثامن الحجج علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. روي في وفاة الإمام الرضا ثلاثة أقوال، اتفقوا أرباب التاريخ على أنه استشهد سنة 203 من الهجرة، إلا أنه في اليوم الذي استشهد فيه فقيل أنه استشهد يوم 23 من ذي القعدة. القول الثاني أنه يوم 17 من صفر لمثل هذه الليلة، والقول الثالث آخر صفر. ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه قيل سنة 148 في يوم 11 من ذي القعدة، وقيل سنة 153 11 من ذي الحجة، فاختلفوا أيضا في السنة وفي اليوم. ولكن أشهر الأقوال أنه ولد من بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله عليه 16 يوما، وكان الإمام الصادق يتمنى لقاء الإمام الرضا، لأن الإمام توفي استشهد الإمام الصادق سنة 148 يوم 25 من شوال، وولد الإمام الحادي عشر من ذي القعدة من نفس تلك السنة. فالإمام عاش مع أبيه الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه 35 سنة، لأن الإمام موسى الكاظم استشهد 183 من الهجرة. أم الإمام معروفة بنجمة وقيل تكتم، وهي من أفضل نساء عصرها. الإمام لم يلد له إلا الإمام الجواد، لا بنت ولا ولد ولا ذكر، فمولوده الوحيد هو الإمام الجواد. ورزق الإمام الرضا الإمام الجواد في آخر حياته، يعني عمره 50 سنة، وولد له الإمام الجواد 195 من الهجرة. الإمام الرضا صلوات الله عليه له ألقاب كثيرة، الصابر والزكي، والأشهر ألقابه هو الرضا، والذي سماه بالرضا هو الله تبارك وتعالى في الصحيفة التي نزلت على الرسول، وفيها أسماء أهل البيت ووظائفهم المروية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وقيل سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعض أرباب التاريخ يقولون أن المأمون سماه بالرضا لأنه رضي عنه المخالف والمؤالف، الكل اتفقوا على عظمته وعلمه وتقواه وشخصيته العظيمة، فسمي بالرضا من آل محمد. ولكن أهل البيت ينفون هذا المعنى بأن المأمون سماه بالرضا، بل الله ورسوله سموه بالرضا صلوات الله عليه. يلقب بأبي الحسن، أشهر كنا بأبي الحسن الثاني، لأن جملة من الأئمة يكنون بأبي الحسن، أمير المؤمنين، زين العابدين، والإمام موسى الكاظم يسمى بأبي الحسن الماضي أو بأبي الحسن الأول، والإمام الرضا يسمى بأبي الحسن الثاني، والإمام الهادي، فهذه كنية جملة من الأئمة بأبي الحسن. الإمام لم يولد له ولد بالحسن، ولكن هذه كنيته، لأن ديدن الأئمة إذا ولد لهم مولود بالإضافة إلى تسميته يكنونه ويلقبونه، ويقولون أن التكنية فيها فائدة، وهي أنه لا يتنابزون بالألقاب، لأن الأطفال في أيام اللعب في وقت عندما يلعبون يحاولون إذا زعل على الطفل الثاني يحاول يسميه باسم أو يكنيه بكنية مذمومة حتى يخزنها بذهنه، متى ما زعل عليه يسمي بذلك الاسم. فالأئمة لأنهم يريدون أن يؤدبوا الناس، فمن طفولية الطفل منذ صغر سنه يعطون اسم شريف، كنية لطيفة، ولقب زكي وحسن، حتى لا يبتلى بالتنابز بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني تعطي اسم مذموم غير متعارف، مثل أجلكم الله أسماء الحيوانات وغير ذلك. فالإمام الرضا يكنى بأبي الحسن من صغر سنه، مع أنه لم يولد له ولد باسم الحسن. الإمام الرضا صلوات الله عليه من بعد ما استشهد أبيه الإمام موسى الكاظم واجه مشاكل عدة. من أشهر المشاكل طبعا كانت مشكلة في بيته، لأن بيت الإمام موسى الكاظم بيت كبير يبلغ 35 أخو وأخت، والإمام أغلب الأوقات بعيد عنهم الإمام موسى الكاظم، يعني غالبا في السجن ومبعد عن أهل بيته. يا للأسف بعض إخوة الإمام رضا أرباب الرواة والتاريخ ينصون على شخص اسمه العباس من إخوة الإمام الرضا، كان يسبب مشاكل كثيرة للإمام الرضا ويحث باقي أخوته أن يظلموا الإمام الرضا ويطلبون أشياء مو لهم، يزحمون بإمامته وبميراث وغير ذلك. فالإمام بأخلاق السامية والعالية استطاع أن يتغلب على هذه المشكلة. المشكلة الثانية في شيعته، لأن الشيعة في عصر الإمام موسى الكاظم كان عصر التقية، عصر الظلم والإضطهاد، لأنه بلغت حكومة بني العباس بذروتها بالتوسعة الاقتصادية والأرضية والجغرافية، وهارون طغى عندما شاهد هذه المملكة العظيمة تحت سيطرته، فادعى الربوبية بلسان الحال طبعا وإن لم يصرح بذلك كفرعون، ولذا هو يلقب بفرعون زمانه، كان يخاطب الغمام تكبرا وجبروتا وتغطرسا، أينما تمطري فخيرك يرجع إلى خزانتي، هذا معنى شعار فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. حدق الفرعون يقول من تحت هذا، لا يقول أليس لهذا الغمام وخيراته كله يرجع لي، فهذا الشعار فرعون. نعم فتغطرس وظلم العلويين ظلم فظيع، بني العباس باسم العلويين وباسم يا لثارات الحسين وصلوا إلى الكرسي، والناس عاطفتهم بالأخص الإيرانيين وسلبوا الحكومة من بني أمية وسلموها لهم، ولكن ابتدى السفاح والمنصور بظلم العلويين ظلم ذريع. فلاحظ بزمن الإمام موسى الكاظم وصلت التقية إلى ذروتها، ما يستطيع أحد أن يتفوه بأنه علوي أو ينسب لعلي وفاطمة. بيت الإمام موسى الكاظم كان في 30 امرأة يملكا عبات واحدة فقط، لأنهم حوصروا أهل البيت، جوعوهم، ضيقوا عليهم، فإذا أرادت علوية تخرج من بيتها 29 علوية يبقى في البيت، لأن عبات واحدة، فوحدة تخرج إذا عندها عوائج تقضيها وترجع وتعطي العبات لامرأة ثانية. نعم فالإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عد هذه الفترة منقطع عن الشيعة، وكلاء الإمام اجتمعت عندهم الحقوق الشرعية من أخماس وزكوات وكفارات وغير ذلك وحقوق الأئمة، ما يستطيعون أن يرسلوها للإمام موسى الكاظم لأن الطرق كلها مقطعة، وإذا أي رائحة شموا من هذا الشخص بأنه موالي للإمام موسى الكاظم يعرض للإبادة والهلاك. فهذه الأموال اجتمعت عند الوكلاء، وطبيعة الإنسان إذا كثرت الأموال عنده يا للأسف يطمع، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالوكلاء ليس بمعصومين، الإمام يختار شخص أنه معروف بالصلاح، ظاهره الصلاح، ويجعل وكيل له. والوكالة نوعين، تارة الوكالة المطلقة والعامة مثل وكالة النواب الأربعة عن الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في فترة الغيبة الصغرى من سنة 260 إلى 329 اللي هو ابتداية غيبة الكبرى، هذه الفترة اللي حدود 70 سنة، هذه كان نواب أربعة، عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري وحسين بن روح النوبختي ومحمد بن علي الصمري، فهؤلاء اللي كانوا في الغيبة الصغرى. طبعا هؤلاء يضاهون درجة العصمة ولا يقلون عن درجات سلمان وأبي ذر والمقداد مالك الأشتر والزرارة ومحمد بن مسلم وأضراب هؤلاء، فهؤلاء كل نقاش ما عليهم وما لم يصلوا إلى مرحلة عالية قريبة من العصمة وابتعاد حتى عن الفعل المكروه ما يوفقون أن يكونوا نائب لخليفة الله المطلق في أرضه. نعم، ولكن هناك وكيل لها على جمع الأخماس، على الزكوات، على بعض المسائل اللي نيابة عن الإمام في هذا البلد، فهذا ما يشترط فيه ما يشترط في عثمان بن سعيد العمري أو ابنه أو حسين بن روح النوبختي، فهذا صالح ظاهره صالح مثل إمام المسجد، فالإمام المسجد لا يشترط أن يكون إلى آخر عمره أن يكون معصوم، لعله معرض للخطأ، ما دام ملتزم بأوامر الشريعة فهو عادل، إن انحرف فسقط من العدالة. وكلاء الأئمة كذلك، ولذا نجد بعض وكلاء بحث في علم الرجال أنه إذا شخص صار وكيل للإمام هل أن هذا الرجل ثقة؟ يعني أنه مثلا زياد القندي وكيل للإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، هل مجرد وكالته نعطي طابع الثقة ورواياته تكون في درجة الصحة، تكون روايته صحيحة؟ لأن الرواة على كم نوع، الرواية تارة تكون صحيحة، تارة تكون حسنة، تارة تكون موثقة، والأخرى ضعيفة. الحسنة اللي يرويها الإمام العادل الذي ورد توثيق في حقه، هاي رواية تسمى صحيحة. الرواية الحسنة إذا كان ممدوح ورد مدح مو كلمة ثقة، مثلا حسن فاضل خير، هذا الألفاظ المدح. الدرجة الثالثة التوثيق، وهو وإن لم يكن اثني عشري، مثلا زيدي أو فطحي أو باقي فرق الشيعة أو سني كلا، ولكن رجل ثقة، فهي روايته مقبولة عندنا تسمى بالموثقة ولو لم يكن شيعي، مثلا السكوني، النوفلي، ابن دراج، هؤلاء من تلامذة الصادق والكاظم صلوات الله عليهم، ولكنهم من أبناء العامة ورواياتهم معتبرة. فمجرد شخص يصير وكيل للإمام هل هذا يصير توثيق إلى؟ علماء الرجال ينصون لا، بأنه هذا مجرد الوكالة ليس بتوثيق، ويؤكد على هذا الرأي السيد الخوي في كتاب الرجال الكبير المعروف بأن وكالة شخص عن الإمام لا تدل على التوثيق، ولا نعامل رواياته معاملة الموثق. من بعد هذه المقدمة نأتي بعض وكلاء الإمام، يا للأسف عندما تكدست الأموال عندهم مثل زياد القندي وأمثاله، 70,000 دينار، 80,000 دينار، فاجتمعت هاي الأموال طمعوا فيها، تزوجوا فيها وبنوا القصور وأهدوا وشروا الضيع والبساتين وغير ذلك. استشهد الإمام موسى الكاظم في السجن، جاء الدور للإمام الرضا، الإمام الرضا طالبهم، ارتفع عصر التقية وكان الإمام يجاهر بإمامته، حتى قيل له كيف تجاهر وفرعون زمانك هارون الرشيد موجود؟ قال أقول لكم كما قال جد رسول الله لبعض أنه لو مسني أبو جهل بالشعر فلست بنبي، فكذلك أنا أقول لو مسني هارون بالشعر فلست بإمام، فالله حفظ من هارون. ولذا الفترة اللي عاش بها الإمام صلوات الله عليه هذه الفترة من 883 إلى 193 إلى أن مات هارون، هارون مات سنة 193، هذه العشر سنوات كان الإمام صلوات الله عليه يجاهر، وأغلب الروايات التي وردت لنا في هذه الفترة. نعم، فالإمام طلب من الوكلاء وكلاء أبيه أن يرسلوا للأموال المجموعة عندهم، بعضهم استطمعوا فيها وصرفوها في مواردهم الشخصية، فاقترعوا فكرة الوقف، قالوا الإمام موسى الكاظم ليس بميت، الإمام موسى الكاظم هو الحجة المهدي، هو غاب وسيرجع علينا، واخترعوا روايات مكذوبة سابعهم قائمهم، يعني السابع هو الإمام موسى الكاظم هو القائب، ولذا احنا ما نسلم هذه الأموال للذي يدعي الإمامة من بعده، ننتظر يظهر ونعطيها إليه. فكثير من الناس يا للأسف البعيدين عن المدينة وعن الإمام موسى الرضا اغتروا بهذه الأكاذيب، قالوا طيب هذا وكيل الإمام، سئلوا من الإمام بعد إمام موسى الكاظم، قال ماكو إمام، هو المهدي وغاب سيظهر إلينا. فطرحت فكرة الوقف، الوقف يعني قفوا على الإمام موسى الكاظم، لا تعدوا الإمامة إلى الإمام الرضا. فطبعا هاي مشكلة عويصة، لأنها انطلقت من لسان وكيل الإمام. طيب أنت مثلا في بلد تعيش وهذا وكيل مرجعك وفترة طويل وكيل مرجعك، وما عندك خبر عن المرجع، كل قضية تصير عليك تراجع هذا الوكيل المطمئن فيه، فكل شيء اللي يخبرك بفتوى وغيره تصدق فيه. ولذا الإمام واجه مشكلة عويصة من هذه فكرة الوقف، والشيعة في البداية أغلبهم قالوا بفكرة الوقف، إلا أنه بجهود الإمام وتلامذته الخاصين أخذ يبين للناس ويطرح الأدلة ويحاججهم، وبمرور الزمان الناس عرفوا أن هؤلاء ليس بصادقين، هؤلاء لأجل حطام الدنيا لأجل مطامعهم أكذبوا هذه الأكذوبة ونكروا إمامة الإمام الرضا، فاضمحلوا افتضحوا، لأن الناس شافوا تصرفاتهم كلها تصرفات غير شرعية. نعم، فرفضوهم ورجعوا وقالوا بإمامة الإمام الرضا، والإمام أعطى فتوته المعروفة أن الواقف أنجس من الكلاب الممطورة، يعني أنجس فرقة من فرق الضلال الذين انحرفوا عن الأئمة الاثني عشر هم الواقفة. لما مثلا عندنا الكيسانية الزيدية الإسماعيلية اللي قائلين بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق لأنه الولد الأكبر، الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام موسى ابن الإمام الصادق من بعد إسماعيل عبد الله، عبد الله كانت أصابع متصلة أصابع رجليه سموه عبد الله الأفطح مثل رجل البطة، ملاحظها هكذا. فاللي تبعوه قالوا بإمامته وهو ادعى الإمامة يا للأسف، ولكن ما طول عمره الإمام موسى الإمام الصادق مص الإمام موسى الكاظم قال إن أخوك يدعي الإمامة فأنت تركه، والله ما يهمه له، 40 يوم ومات من بعد الإمام موسى الإمام الصادق. فرجعوا بعضهم رجعوا إلى الإمام موسى الكاظم وقالوا بإمامته. نعم، فالفرق الشيعة كثيرين، ولكن أخطرهم وأنجسهم بتعبير الإمام الرضا هم الواقفة، لأنهم يقول أنجس من الكلاب الممطورة، الكلب إذا ممطور مبلل ابتعد عنه، لأن إذا نفض نفسه ينجسك، فالابتعاد هكذا أمر الشيعة يبتعد عن الواقفة. انتهت فكرة الوقف وانتصر الإمام صلوات الله على هؤلاء الذين شقوا عصا التشيع. بقيت المشكلة الثالثة عند الإمام الرضا وهي مشكلة السلطة. طبعا كما قلنا دولة بني العباس في عصر الإمام الرضا وصلت إلى القمة إلى ذروتها، كان مساحتها الجغرافية من ناحية الغرب إلى السنغال وغرب أفريقيا وغرب أوروبا من البرتغال وإسبانيا وإلى فرنسا، من ناحية الشمال إلى حدود روسيا، من ناحية الشرق إلى حدود الصين، من ناحية الجنوب نصف قارة إفريقيا بالإضافة إلى شرق الأوسط كله، فالثلاث قارات كانوا حاكمين عليها هارون ومن بعد الأمين والمأمون. الهارون كان بقصر 4000 مغنية يغنين بالقرآن، شرط المغنية اللي يقبلها هارون الرشيد أن تحفظ القرآن وتدخل قصرة حتى ترقص وتغني له بالقرآن. فانتشر الغناء والفحشاء وأجلكم الله المخنثين والفساد، وتلاحظ ثمرة هذا العصر اللي يعبرون عنه المؤرخين يا للأسف اللي مستأجر أقلامهم وما يعرفون ألف باء التاريخ يسمونه بالعصر الذهبي، كان ثمرته كتاب الأغاني لأبي فرج الإصفهاني، 21 مجلد ضخم. يلاحظ كيف ينقل لك الفساد والفحشاء والأغاني والأصوات والموسيقى اللي انتشرت في عصر هارون الرشيد من إبراهيم الموصلي المخنث وغيره، هؤلاء اللي كانوا المقربين عند هارون وحجة الله في أرضه عدة أمتار بين هذا القصر اللي يحتوي على هاي الفحشاء والمنكر، مسجون تحت الأرض في الظلمات لا يعرف الليل من النهار. حتى تجرأ هارون على ساحة الإمام موسى الكاظم وأرسل أمرأة مغنية جميلة دخلها معه وخلى جواسيس لعله تغوي الإمام أو يمد إيد الإمام عليها حتى يفضح الإمام برأي أمام الناس. ما مضى يوم وإلا شاهدوا تلك الأمرأة المغنية واضعة سجادتها ومحجبة وتبكي، طلعوها جابوها لهارون الرشيد وهي مطأطأة برأسها وتبكي، قال لها ويلك يا أنت الفاحشة وكذا وكذا، ما الذي فعل بك هذا موسى بن جعفر؟ فما ترفع رأسها الهارون، قال لها أنا هارون أنا الخليفة. قالت له والله إن نظراتي لموسى بن جعفر حقرتك في عيني، صرت عندي أحقر من الذبابة. فأمر هارون أن يذبحوها وذبحوها هذه الأمرأة. هكذا انقلبت بلحظات واحدة عندما شاهدت عبادة الإمام وتقوى الإمام وذوبان في ذات الله تبارك وتعالى. نعم، فهارون الرشيد طبعا عمره 20 سنة وصل إلى الخلافة، وكانت تدير الأمور أم الخيزران، أم كانت تملك من الأموال الطائلة من الذهب. حسبوا في أوائل التسعينات واحد قام بإحصائية جمع أموال هذا الرجل المعروف صاحب امتياز الكمبيوتر، صاحب الويندوز مال الكمبيوتر، جمعوا أمواله لأنه أضخم تاجر في الدنيا، وجمعوا أموال الخيزران، فهو كان عدد أمواله 100 مليار دولار، هي 300 مليار دولار قيمة ذهبها فقط. يعني لاحظ أكبر تاجر بعصر بقرن 20 يلا يصير ثلث من أموال الخيزران أم هارون الرشيد. فكانت تشلع عمالها يشلعون الذهب بأطبار بالفاس. نعم، فكانت هي تدير الأمور إلى أن هارون الرشيد بلغ سن الرشد، فحكم 20 سنة في سن 43 سنة عمره ومات. كان عنده سفرة إلى خراسان ووصل هذا المكان اللي فعلا قبر الإمام الرضا موجود فيه، دار حميد بن قحطبة، وتلا قوله تعالى ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، وطاح ومات ودفنوا. نعم، فهارون الرشيد قسم المملكة على 3 أقسام، من بغداد إلى الغرب إلى أوروبا وشمال أفريقيا اعطاها للأمين محمد الأمين، ومن العراق إلى الشرق وإيران وآسيا الوسطى وإلى الصين لعبد الله المأمون، ومن العراق إلى الجنوب الحجاز واليمن أعطى للقاسم المؤتمن. فجعل ولي عهد الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن، ولكن المأمون كان ذكي جدا ورجل عالم، حتى الإمام أمير المؤمنين عندما يذكر خلفاء بن العباس بالملاحم ويخاطب عبد الله بن عباس يقول له أنه الويل من ذريتك لذريتي، يقول له ثامنهم عالمهم المأمون اللي يعتبر الإمام الرضا الإمام علي بن أبي طالب عالم بني العباس. وطبعا رجل عالم كان، تلاحظ أسئلته اللي يسألها من الإمام الرضا جدا أسئلة تدل على غزارة علمه. فاستطاع بسياسته و عبقريت أن يتغلب على الأمين. الأمين رجل الشهوات، رجل الفسق والفجور، اشترى مغنية واحدة من أوروبا من الفرنج بزورق ذهب، وكان عنده بالدجلة على أغلب الطيور والوحوش، عند زورق على شكل الفيل، زورق على صورة الأسد، زورق على صورة النسر والحوم، وكل طير وحيوان عند زورق، وكل ساعة يدخل مع راقصة مغنية بالفرات أو الدجلة ويستأنس. فالمأمون جاء بجيشه، طبعا هو ما جاء كان بمر، وأرسل ذو الرياستين، فإلى أبو الحسين طاهر ذو الرياستين، فجاء لأن الأمين عزل المأمون من ولاية العهد وخلى ابن العباس عمره 4 سنوات ولي عهد له. المأمون من سمع فجهز جيشه وتوجه إلى بغداد، خبروا الأمين بأن جيش اللي خبروا الأمين جيش المأمون دخل بغداد، دخل العراق. قال بغداد يكفينا، ما نحتاج العراق، خلي أخذه. إلى أن دخلوا بغداد، قالوا لا دخل بغداد، قال القصر يكفينا، وهو مع راقصاته ومغنياته. إلى أن دخلوا عليه بالقصر وذبحوا أمام نساء وأخذوا برأسه إلى المأمون. نعم، فصفة طبعا قاسم المؤتمن رجل رفض الدنيا ومات بخربة بالبصرة، فانتهى هذا التقسيم اللي مخطط له هارون، وأصبحت المملكة كلها بيد المأمون. طبعا المأمون أصبح إمبراطور العالم كله، وماكو قدرة زحمة، لأن قارة أمريكا الشمالية واللاتينية والمركزية ما هي مكشوفة آنذاك. الصين كان ناس مسالمين وما يزحمون أحد، وما كان عندهم تلك القدرة، فهو أصبح سلطان الأرض. عنده مشكلة واحدة، أوروبا أيضا كانت متشتتة وضعيفة، وروسيا أيضا بعيدة عنه، فأصبح هو سلطان القارات الثلاثة. عند مشكلة واحدة، وهي مشكلة العلويين. العلويين ثاروا في عدة أماكن، ثاروا في البصرة، زيد النار أخو الإمام الرضا سموه بزيد النار لأنه حرق دور بني العباس، ثاروا في الكوفة، في واسط، في طبرستان، في اليمن، فصارت بلبلة والناس تميل إلى العلويين، ملوا من ظلم بني العباس، ففكر كيف يقضي على ثورات العلويين. عند كم طريق المأمون، إما أن يقضي عليها بالقوة القهرية والسيف، طبعا ما راح يحصل نتيجة لأنه قارئ التاريخ وشاهد بني أمية كيف صنعوا، وأجداد بن العباس كيف صنعوا، اللي أعطت نتيجة عكسية هذه النظرية بأن يقضي على العلويين بقدرة السيف. هاي فعلا حذفها من باله. عند خطة ثانية، وهو أن كل علوي يثور يعطي حكومة ويسكته. طبعا هاي تواجه له بالمستقبل خطر، إذا تقووا العلويين الحسنين والحسينين يأخذون المملكة منهم. عند طريقة ثالثة، وهو أني سكت العلويين من طريق الإمام الرضا، فيأتي بالإمام الرضا لأنه سيد العلويين بعصره وإمامهم، فإذا جاء ورضى بشيء بسيط وبعدين يغتاله، فهو يتكفل بإسكات العلويين، أو حد الأقل الناس ما يساعدون العلويين، يقولون لهم علي ما أنتم ثائرين، السلطة هي لإمامكم علي بن موسى الرضا، هو الشريك في هذه السلطة، فما يتعاطفون معهم على المأمون. فهاي الخطة على كل حال نفذها، أرسل الجلودي. هذا الجلودي رجل جدا ظالم، كان الجلودي بزمان الإمام موسى الكاظم أرسله، وقيل بزمان الإمام الرضا عندما ثار زيد النار على بني العباس، أرسله هارون الرشيد على بيت الإمام الرضا، وجاء بجيشه، دخل بيت الإمام الرضا، وقف بالباب، قال له يا علي بن موسى، الخليفة هارون قسم قسم بأنه أنا ما أخرج حتى أسلب كل نسائك وحريمك، كل علوية أسلبها. فالإمام قال دون ذلك أن تمشي على جسدي. قال هذا قسم هارون الرشيد هكذا. قال إذا قسم طيب أنا أجيب لك السلب. دخل الإمام الرضا وأخذ حلي حريمة ونساء وأخواته وقدم للجلود. لاحظ هكذا وصل الظلم بأهل بيت النبوة، أن الإمام الرضا هو يسلب حلي أهل بيته وحريمه ونساء ويسلمه لي هذا الجلودي. هذا الجلودي قصة لطيفة جرت عليه عندما صار الإمام ولي عهد وكان جالس بجنب المأمون، دخل الجلودي الإمام المأمون قال للإمام الرضا: تعرف هذا؟ قال: إيه عرفه، هذا اللي جاء وحوصر بيتنا وسلب جميع ما عندنا، ولكن أنا عفيت عنه. الإمام الرضا يقول للمأمون: أنا عفيت عنه، هو ما يسمع ماذا يقولون، فقط يشاهدهم يتشاورون. وإذا هو يصيح: يا أمير المؤمنين لا تسمعه ما يقول فيه، المأمون قال: إذن ما أسمع كلامه في ماذا يقول فيك. هو يتصور الإمام يقول له اذبحه واقتص من عنده، فيقول له: لا تسمع ماذا ما يقول فيه. المأمون قال: طيب ما أسمع ماذا ما قال فيك، لأنه قال عف عنه، فأنا ما أسمع كلام الإمام الرضا وأن أعف عنك، لأن هذا طلب الإمام الرضا. يا جلاوز خذوه وذبحوه أمام الأعين الإمام الرضا صلوات الله عليه. نعم، فهذا الجلود جاء وهو الذي تولى بأخذ الإمام من المدينة إلى مارو. مارو مدينة في تركمانستان الفعلية شمال خراسان. نعم، عاصمة المأمون كانت آنذاك. فجاءوا به على البلدان السنية، ما جاءوا بها على الكوفة وقوم، لأن هاي مناطق شيعة. أخذوا الإمام من البصرة، الأهواز، كرمان، نيشابور، إلى أن وصلوا إلى مرو. الإمام صلوات الله عليه أمر أهل بيته، قال لهم: أنا بهذا السفر ما راح أرجع عليكم، وأحب أن تبكوا علي وتنوحوا علي، لأني أموت وحيدا غريب لا باكي ولا نائح علي. فثلاثة أيام أهل بيت الإمام الرضا يبكون علي، وأقاموا عليه العزاء قبل موته بثلاث سنوات. وصل الإمام الجواد وجعله خليفته في المدينة، وأخذ في الليل إلى مارو. طبعا ظهرت معاجز وكرامات كثيرة من الإمام الرضا في هذا المسير، والذين كانوا معه يقولون: كنا إذا ألقينا الفراش بالليل، إذا نريد ننام نلقي فراشنا، الإمام يجلس على فراشه ويتجه إلى القبلة ويرتل القرآن بصوت حزين، صوت جميل، يقول: ما نستلذ بالنوم، نرفض النوم، نبقى إلى طلوع الفجر نسمع تلاوة الإمام الرضا للقرآن، نستأنس بها. وكل ثلاثة أيام الإمام الرضا كان يختم القرآن ويقول: لو شئت أكثر من ذلك، ولكن ما مررت بآية فيها تخويف إلا أخذت أتدبر فيها، فيها تطميع، فيها حكمة. نعم، يقرأ القرآن بتدبر صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى مدينة نيشابور، وآنذاك كانت حوزة عظيمة لأبناء العامة وفيها بالألوف من العلماء. طلبوا منا بعض العلماء أن يروي لهم حديثا عن أجداده عن رسول الله، وحضروا أقلام كانت من فضة والحبر من ماء الذهب حتى يكتبون هذا الحديث بماء الذهب. فلطول الناس ولكثرتهم جعلوا أشخاص ينقلون الحديث واحد عن واحد حتى يوصل الصوت إلى آخر الناس. فقيل اجتمع حول 120,000 إنسان يسمعون هذا الحديث، فكل شوارع نيشابور امتلأت من الناس. والإمام كان بهودج، طبعا حراس بني العباس محوصرين ما يخلون يلتقي مع الناس، فكشف الهودج وإذا مدينة نيشابور تضيء بنور الإمام صلوات الله عليه. وقال هذا الحديث الشهير المعروف بحديث سلسلة الذهب: حدثني أبي الإمام موسى الكاظم عن أبيه الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن أبيه الإمام علي بن الحسين عن أبيه الإمام الحسين بن علي عن أخيه الحسن عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. قال الله تبارك وتعالى: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها. ما ذكر الشروط لأن الحراس يوجهون لضرر إذا قال بإمام تو طرح نفسه، حصل غفلة من الحراس ومد رأس من الهودج وسمع كم واحد من العلماء اللي كانوا متابعين، وأنا من شروطها. يعني مو كل من قال لا إله إلا الله يدخل في أمان الله. إذا قال بإمامة الإمام الرضا، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول يوم القيامة يأتون بالإنسان يقولون لنحن نريد منك كلمة واحدة، هاي الجنة وأبوابها مفتحة، فقط قل لا إله إلا الله وادخل الجنة. فيقول من لم يكن موالي لنا لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لأن اليوم نختم على أفواههم، كل الناس تصبح خرس ما يستطيعون أن ينطقون. نعم، فالذي يقول لا إله إلا الله طبعا بشرطها وشروطها، إذا كان محقق الشروط في الدنيا فيدخل حسن الله ويدخل إلى الجنة. الإمام وصل إلى مدينة مارو، طبعا المأمون أخذ يصر عليه بأن يقبل ولاية العهد، أولا الخلافة. قال له يا ابن موسى أنا نذرت نذر إذا تغلبت على الأمين أجعل الخلافة في أفضل علوي، أشاهد أي أفضل واحد من أولاد علي أجعل الخلافة فيه، وأنا أريد أفي بنذري لأنك أفضل العلويين. قال كفر، أنا ما أقبل الخلافة. الخلافة إن كانت لك ثوب ألبسك الله إياه فما يجوز لك تنزع هذا الثوب، وإن لم تكن لك فكيف تهب ملك غيرك، هي مو إلك، كيف تهبها وهي لم تكن لك. فأخذ شهرين يصر عليه بأن يقبل الخلافة، ما قبل. قال ولاية العهد أيضا ما قبل، فهدد بالقتل، قال إذن تقتل وأصنع كما صنع الخليفة الثاني حيث جعل الشورى في ستة ومن جملتهم جدك علي بن أبي طالب، وجعل ابن عبد الله مشاور لهم، وقال لأبي طلحة الأنصاري تأخذ 50 واحد من الشجعان ويجردون سيوفهم ويقفون بالباب تمهلهم 3 أيام، إذا ما اتفقوا تقتلهم، وإذا اتفقوا 3 وخالفوا 2 تقتل الاثنين، وإذا اتفقوا 4 وخالف 1 تقتل الواحد. فسوال لعبة شطرنج اللي يقتل علي بن أبي طالب بهاي القضية. نعم، فحط النقاط بصورة اللي ما توصل الخلافة لعلي بن أبي طالب، وحد الإمكان يكون يقتل. أمير المؤمنين عرف لهاي اللعبة، ولذا على كل حال قبل حتى يسلم من القاتل. فقال له أفعل كما فعل الخليفة الثاني. الإمام الرضا بقوة السيف ومن باب التقية قبل ولاية العهد، ولكن بشرط لا يعزل ولا ينصب ولا يفتي في الحكومة ولا يعطي أحد ولا يمسك عن أحد، فقط اسمه ولي العهد. نعم، فالمأمون قبل لأنه على كل حال هذا أضعف أنواع الإيمان، قبل لأنه يريد يحقق أمنيته. ماذا يقصد المأمون من هذه القضية يجبر الإمام على الخلافة أو على ولاية العهد؟ كما قلنا أولا يسكت العلويين، ثانيا يريد يفهم الناس يا بشر يا مسلمين أنتم مفتنين بحب علي بن موسى الرضا لزهده لتقوى لرفضه زينة الحياة الدنيا، مو أنه رافض الدنيا، الدنيا رافضته. الآن لاحظوا مجرد أنا فتحت للمجال لاحظوا كيف تشبث بالسلطان وبالكرسي وبالحكومة، فتبين هو يريد الدنيا، ترك الدنيا لأجل الدنيا. الإمام الرضا تأذى وقال الله يعلم أنا ما تركت الدنيا لأجل الدنيا. مو بعض ناس يتظاهر بالزهد ورفض زينة الحياة الدنيا حتى يحصل الدنيا. نعم، فالمأمون ما وصل إلى غايته، مع هذا أخذ يحاول يبلغ بكل ما أوتي من قوة بأن الإمام الرضا هو ولي العهد. السابع من شهر رمضان، وقيل الثالث من شهر رمضان، أقيم احتفال عظيم بمناسبة ولاية العهد للإمام الرضا. المأمون أمر السكاكين أن يطبعوا سكة، سكة المسلمين، يعني النقود كانت باسم الإمام الرضا طبعوها، ورفع شعار العباسيين الأسود كل نزعوه رموا ولبسوا شعار العلويين وهو الأخضر، اللباس الأخضر. فالمأمون تعمم باللباس الأخضر وأمر جميع الحراس والقيادة والسلطة أن يتعمموا بالأخضر وهو شعار العلويين. فقرب العلويين وأعطاهم أموال وأعطاهم بعض المناصب حتى يريد يسكت الناس والثورات. ثم أخذ يخطط كيف يزيح الإمام، يعني تصور وصل البغيتة والطلبة والناس قبلوا ورضوا عنه، فالآن يريد أن دور اللي يزيح الإمام. قام بكم عملية. أولا راد يسقط الإمام قبل لا يعدمه جسما، يعدمه منزلة. كيف؟ حضر جميع علماء عصره من يهود ومن نصارى ومن صابئين ومن مجوس ومن الصين ومن الرومان، وكل أطراف العالم جاء بالعلماء، كل شخص عنده علم بالعلوم الطبيعية أو العلوم الدينية حضره، وبذل عليهم أموال طائلة يجهزون أصعب أسئلة لعلي بن موسى الرضا، حتى إذا خطب سؤال واحد يأخذ هاي نقطة الضعف ويبثها في البلدان. لاحظوا، هذا الإمام اللي تقولون هو خليفة الله وهو العالم، وأشهر ألقاب الإمام الرضا يلقب بعالم آل محمد. فابتدأ عدة أيام هذه المؤتمر العلمي والمحاضرات العلمية، يأتون النصارى بكل ما أوتوا من قوة يسألون الإمام، الإمام يجيبهم بكتابهم، يجيبهم بلسانهم، يجيبهم بطريقتهم، فينهزمون أمامه. يأتون الصابئين، الإمام يتكلم معهم بلغاتهم، بدينهم، بكتبهم، ينهزمون. اليهود هكذا. هاي المؤتمر العلمي ذكره الشيخ الصدوق في كتاب الشريف الجليل عيون أخبار الرضا. هذا ضروري لكل شيعي أن يكون عنده هذا الكتاب ويطالع ماذا جرى بين الإمام وبين علماء عصره، وكيف الإمام تغلب على هؤلاء الكل، ويطرحون لمسائل جدا عويصة في كل المجالات، بالفلك وبالرياضيات وبالدين وبالإنجيل وبالتوراة وبكل شيء. إلى أن المأمون ابتدى بالأسئلة، وطبعا كما ذكرنا المأمون طبعا كان عالم، يسأل أسئلة كثيرة جدا. كل هاي الأسئلة موجودة في أغلبها طبعا موجودة في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، طبعا كتاب مطبوع ومنتشر وكثير النسخ هذا الكتاب الجليل. فانهزموا كلهم. المأمون لاحظ أن هاي القضية أيضا ما أثرت، بل زادت من حب الناس وافتتانهم بالإمام الرضا، ورفعت منزلته، ووصلوا إلى حد اللي ما حد يعتني بالمأمون على الإطلاق. فذات يوم صار كان عيد الفطر، المأمون كان تعبان وقال للإمام الرضا اذهب انت صلي بالناس. فالإمام قال انا اذهب ولكن على طريقة جدي، مو على طريقة الملوك والزينة والزخرفة وغير ذلك. قال كيف ما تشاء. قيادة الجيش والعسكر وغيره لابسين أحسن ثيابهم وأفخر ثيابهم والثياب الرسمية، وواقفين ببيت الإمام ينتظرون متى يخرج للمصلى. الإمام خرج كما يخرج رسول الله وجد أمير المؤمنين، لبس اللباس وشمر ثيابه ولبس الأخضر ولبس عمامة بيضاء، وأخذ يمشي حافي وعطر نفسه وطلع بهيئة جدا بسيطة. قيادة الجيش والمملكة عندما شاهدوا الإمام بهذه الكيفية خجلوا من أنفسهم، وكبر الإمام عندما طلع الناس كبرت كلها، فأخذت الناس تكبر وتمشي وراء الإمام، يقولون كأن الحيطان مر كلها تكبر معنا، والناس كلها تبكي وراء الإمام الرضا، يتخيل لهم رسول الله أمامهم يمشي. فهؤلاء الجنود كل واحد اللي حصل له سكين فقط يخرق حذاء اللي مربط حتى يستطيع أن يمشي حافي وراء الإمام. وصل الخبر للمأمون، يا مأمون جواسيسه، إذا وصل إمام الرضا للمصلى يصير انقلاب عليك، يأخذون السلطنة منك. هاي الناس كلها الآن تصرخ وتبكي وراء الإمام الرضا. بسرعة المأمون أرسل على الإمام الرضا: ابن رسول الله ما أريد أن تعبك، ارجع إلى البيت، خلي غيرك يصلي. فالإمام أخذ حذاء ورجع إلى البيت. نعم، فتلاحظ المأمون هذا النفاق كله اللي يعطي الخلافة أو ولاية العهد، فأخذ يخطط كيف يقتل الإمام. طبعا اللي ما يرحم أخوه اللي ذبح المأمون الأمين وخلى راسه، قال كل من يصيبه له الجائزة، خلى راس أخوه الأمين غرض هدف يرمون قيادة الجيش، كل من يصيبه يعطي الجائزة. اللي قتل وزيره ابن سهل اللي تعب له تعب كثير، وكذلك بعض وزرائه وبعض بني العباس، تتوقع منه يرحم الإمام الرضا؟ فأولا برجوا عمن مروا إلى بغداد، راد ينقل العاصمة من مروا إلى بغداد، فأولا وصل إلى سرخس قتل وزيره ابن سهل، إلى أن جاء لي سناباد. سناباد عندما وصل إلى سناباد سم الإمام الرضا بأي كيفية؟ أمر واحد من غلمانه باسم عبد الله ابن بشير، قال له طوي الأظافر قبل مدة، قال له لا تقرطفهن ولا تقل لأحد. فطولهن. ذات يوم الإمام الرضا صاب نوع كسل، المأمون دخل عليه وأرسل على عبد الله ابن بشير، قال ابن رسول الله ماذا تقول؟ عندنا هاي الشجرة فيها رمان، الآن يقطع لك وتشرب ماء رمان لعلك تشافى. فقطعوا له رمانتين من الشجرة، وقال لهذا عبد الله ابن بشير، يقول عبد الله ابن بشير قبل لا أدخل عليه وأعصر له الرمان، أمرني أن أدخل غرفة وضع يدي في شيء أسود كأنه تمر الهند، فالتمر الهندي وضعت أظافري وأصابعي فيه، وقال لا تغسل يدك، تعال عصر الرمان. فعصرت الرمان وقدمت للمأمون، المأمون قدم للإمام الرضا، الإمام قال عفيني، أخذ يصر عليه فشرب من ذلك الرمان وقام، وقيل بعنب، دخل إبر مسمومة داخل العنب وسمها، كانت منقعة بالسم. فقام الإمام قال إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إلى المكان الذي وجهتني إليه. فجاء ياسر الخادم يقول، فتحت للباب وألقى بنفسه على الفراش يجود بنفسه، وقال لي يا ياسر سكر الأبواب ولا تخلي أحد يدخل علي. يقول قفلت الأبواب وأنا جالس في الدار في بيت في باب البيت، وإذا دخل طفل استغربت من أين جئت والأبواب مقفلة؟ قال الذي جاء بي من المدينة هو الذي فتح لي الأبواب. دخل على أبيه العزيز، ألقى بنفسه عليه يقبله ويشمه. أخذ الإمام يوصي بوصايا الإمام، بينما هو كذلك إذ مدد رجلين وأسبل يده وقال بسم الله وبالله، وفاضت روحه الطاهرة، فالكب عليه الجواد ينادي وأبتاه وضيعتنا بعدك يا ليل ما قضيت العمر وياك يا ابوي عزيز ويصعب على الروح فرقات يا ابوي الجنب دايم بطرواك اسل الروح وانت قبال عيني ابتا اخواتك عيالك بانتظارك المأمون جمع قيادة الجيش وحكومته يتظاهر بالحزن والبكاء وعطل المملكة 7 أيام حتى لا يتهم بالقاتل شيع الإمام دفنوه في جوار هارون الرشيد نقلوه من سناباذ إلى قرية طوس المدفون فيها فعلا نعم فجلس الإمام الجواد على قبره بلا أن أحد يرى يبكي على قبر أبيه الغريب أدهن رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفور وأنت السليب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أباه الحريب يا لا ينكشف قبرك حب اللحد وتمدد بكترك قاتل الإمام جلس على قبره يبكي عليه دفنه يتظاهر بالحزن ولكن عندما سقط الحسين جاءت العقيلة والحسين يجود بنفسه التفتت إلى عمر بن سعد نادت أيقتل يا عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه أما فيكم مسلم يدفن هذا الغريب يقول دار وجه عمر بن سعد وقال للشمر انزل واريح الرجل فنزل اليه الشمر واراح الحسين ثم قال اما ترض هذا الجسد العقيلة قالت اما فيكم مسلم يدفنه قال نعم ندفنه ولكن باي كيفية نرض صدر حتى تحطم اضلعه انتدب اليه 10 من اولاد البغايا فرضوا صدر الحسين والعقيلة تنظر إلى أين وجهت بوجهها إلى بني هاشم عمومتها في المدينة صاحت يا هلا تعالوا لابنكم غسلوه جيبوا الكفن وياكم دكفنوه يا هلا هذا حسينكم مذبوح وكل ولا ليونها تشعب الروح يا هلا حسينكم ذبح ونصايار وبو فضل تكور بالمعارة الكبت على أخيها يا أخوي يا حسين يا ابن أمي يا فاعي اي والله يلمحد بحقك يداعي الإمام الجواد وضع وجهه على وجه أبيه الإمام الرضا المصفر من السم ولكن لاحظ زين العابدين عندما أنزل أباه إلى القبر أراد أن يودع أبوه ماكو الرأس أين وضع وجهه وضعه على منحره المقدس لدى أبتا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة
وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد. من أين تعلم زين العابدين أن يضع وجه على منحر أبيه؟ تعلم من فاطمة الزهراء ليلة الحادي عشر عندما جاءت تقبل ولدها الحسين، أرادت أن تقبل وجهها ما وجدت الرأس، تقبل يديه الأكف مقطوعة، تقبل صدر الصدر مرضرض مكسر، وضعت وجهها على منحر ولدها الحسين. يا ابني من قطع رأسك والجفوف ومن كسر ضلوعك يا عقلي برض الطفوف، يا حسين قل لي من قطع بالسيف نحراك يا نور عيني من وطأ بالخيل صدرك، يما ما نماك وريد اليوم حق رباي يا مايل عيني اللي ما شربت الماي، يما انا الكسرى وضل حقوم وحجي وياي لهفان على صوتك ورد سمعنا، يما من المدينة الكربلة تعنيت دي السالف لي عليك الصار يمتن، نوحي على الأولاد يا الزهرة الحزينة في كربلة واحد واحد في المدينة. الليلة فاطمة أين؟ في خراسان عند ولدها الرضا. لا تحسبوني للرضا في طوس ما جئت ولا إلى بغداد ما رحت وتعليت، كلهم عليهم نوحت والدمع هليت، وعظم علي لون علاعي على حسين.
فرج عنا يا الله، إلهي بحق علي بن موسى الرضا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، شافي مرضانا، تقبل أعمالنا، عمل المؤسسين لموت المؤسسين وموتاكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.